قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أسلم أو شعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدرة وعذنا من الفتن واغفر خطايا أنفسها قبل الممات نوبها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما زال الحديث عن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني تعامل مع الفتن، سواء كان في العهد المكي أو العهد المدني، وهذا باب من أوسع الأبواب حتى نصل به إلى المخارج. كيف نصل لننجو من الفتن إن حلت بقلب العبد أو حلت حوله؟ كيف يتصرف؟ ما هو المخرج؟ ما هو السبيل؟ بل ربما أقل أنواع الفتن قد تقع بالعبد فيسقط. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كما رأينا، الثبات، الصبر، يأمر أصحابه بالتريث، بعدم المواجهة، وظل هذا الأمر تماما إلى أن في لحظة أري في المنام كأن هناك هجرة، فأصبح لأصحابه وقال: قد رأيت دار هجرتكم سبخ بين لابتين، أظنها يثرب. ثم شاء الله عز وجل وأذن لأصحابه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فسبقوه وهاجروا جميعا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى أن أذن له مع صاحبه وصديقه أبو بكر رضي الله عنه. في العهد المدني اختلف الحال، تحول الأمر في المدينة إلى تمكين وإلى علو وإلى رفعة، ولكن كان هناك في المدينة منافقون ويهود وبعض ضعاف القلوب، وكل هذا كان له عظيم الأثر على تثبيت الملك في المدينة. وكان من أول هذه الأمور أن عبد الله بن أبي كان يهيأ لأن يكون ملكا على المدينة، أي يثرب. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم شرخ وتغير وصار يؤلب، واتصل باليهود وجمع المنافقين، وظل يؤلب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل صابر، ما أراد ملكا، ما أراد أن يكون له مكانة أعلى من أصحابه. بل نرى حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نزل على أخواله، نزل على أبي أيوب الأنصار على أخواله، وجلس معهم إلى أن ابتنى المسجد، وكان من الجريد والطين، ثم جعل له غرفة في المسجد حتى يلقى بها أصحابه والوفود ممن يأتي له. غرفة لا تتعدى أمتر، لها بابان وفناء صغير، باب خارج وباب داخل المسجد. هذا كان عيشه وكان حياته. وظل بعض الأنصار يأتي بقصعة، وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان له قصعة يطوف بها مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما طاف مع نسائه، يوصلها إليه ليأكل منها صلى الله عليه وسلم. فأول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليربط جيل المهاجرين مع جيل الأنصار هو المسجد، ابتنى المسجد. ثم الأمر الثاني آخى بين المهاجرين وبين الأنصار حتى يثبت الأمر، وحتى تأتلف القلوب، وحتى يصير هؤلاء القوم رحمة واحدة في أمر الله عز وجل، وحتى يعلم المهاجرون الأنصار. يعني هذه الحقبة من الزمان التي تعلموها في مكة وصبروا وصابروا وثبتوا، كان حري لهؤلاء الكبار العظام أن يعلموا أهل يثرب ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت المواخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان بناء المسجد. وفي هذين الأمرين فوائد عظام تبين أن حياة المسلم لا بد أن يربطها بالمسجد. المسجد هو كل شيء بالنسبة للمسلم، بل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. ولذلك كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان الصحابة من أرادوا في المسجد تعلق القلب بالمسجد وعلق به الأصحاب. خمس صلوات في اليوم والليلة واجبات من الفروض يلتقي فيها المسلمون ويجتمعون في الصلاة أمام الرب سبحانه وتعالى، كفيل أن يربط بين قلوب هؤلاء. ثم زالت المؤاخاة، نرى صورا عظيمة وقعت من هؤلاء رضي الله عنهم. من هذه الصور أن الأنصار أحبوا المهاجرين حبا عظيما جدا، بلغ إلى المشاش، بل بلغ إلى أعظم وأعلى أنواع التضحية. كان الأنصاري يتمنى أن يفدي المهاجري بكل شيء، بنفسه وماله وذويه. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. ما كان موقف سعد؟ هذا نموذج وهذا صورة من الصور، بل نرى أن التضحية كانت في جميع بيوت الأنصار، وكذلك الوفاء كان عند المهاجرين. سعد بن الربيع أحس بأن هذا أخ له، وأنه خرج من بلده مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله، ترك المال، ترك الزوجة، ترك كل شيء وهاجر في سبيل الله سبحانه. عندها جاء سعد لعبد الرحمن بن عوف وقال له: أخي، أنت أخي، هذا بيتي لك نصفه، وهذا مالي لك شطره، وعندي ثنتين من النساء، انظر إليهما، فأيهما أعجبتك طلقتها، فإن اعتدت تزوجتها. هذا الإخاء الذي كان عند هؤلاء يفدون إخوانهم بكل شيء، ماذا كان موقف عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم، إني خرجت وحيدا طريضا، اعطيني بعض المال، اعطيني من سك. لا، قال: بارك الله لك في مالك وبيتك وزوجتك، ولكن دلني على السوق لأن أكد وأتعب بنفسي أفضل. ذهب إلى السوق وذهب يتاجر ويذهب ويجيء إلى أن فتح الله عليه فتحا عظيما، حتى صار من أغنى أغنياء المدينة. أيضا نرى باقي الأنصار كيف كان تعاملهم مع المهاجرين، يعني بيئة جديدة وأخوة جديدة. كان المهاجرون يؤثرون إخوانهم بكل شيء، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: لا فرق بين امرأة تأيمت، أي مات الزوج أو طلقت، تأيمت في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار. حب عظيم جمع هذه القلوب على محبة الله ورسوله، وعلى محبة هؤلاء الأصحاب الذين فارقوا الأهل والدور وجاءوا لله عز وجل ورسوله. بل إن الأنصار جاءوا مرة وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا المهاجرين لا مال لهم، ونحن أصحاب مال وزراد، فنريد أن نشاركهم في هذا المال، في هذه الأرض، نقاسمهم نصف لنا ونصف لهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم في أموالكم وأراضيكم، ولكن إن شئتم فشاركوهم في الثمرة. ما خرج في كل عام من ثمر مناصفة أو مشاركة بينكم وبينهم على قدر عملهم، على أن يكفوكم المؤنة، يشتركون معكم في العمل وإصلاح النخل. وافقوا على هذا وسار الأمر على خير ما يكون. ولكن الأمور لا تدوم والأمر لا يستمر. نبغ نابغة، رأس النفاق، عبد الله بن أبي شرخ حينما رأى هذا الحب العظيم الذي وقع في قلوب إخواني من الأوس والخزرج لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عظم نفاقه وعظم كفره وعظم ضلاله، وظل يؤلب ويجمع بعض المنافقين ويجلس مع بعض اليهود ويجلس مع بعض الكفار، إلى أن أراد أن يؤذي شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة بن زيد: كنت في يوم خرجنا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لزيارة سعد بن عبادة وكان مريضا. قال فركبت ردف سعد أي خلفه. قال فسرنا فمررنا بقوم جلوس فيهم عبد الله بن أبي وجماعة أخلاط من المسلمين واليهود ومن المشركين. فلما اقتربنا قام عبد الله بن أبي ووضع يده على أنفي هكذا وقال غبر علينا ابن أبي كبشة، أي أن البغلة أو المركب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عفر التراب حتى ضايق عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، غبر علي ابن أبي كبشة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على دابته ثم وقف يحدثهم، فقام عبد الله بن أبي وقال يا محمد اجلس في بيتك فمن جاء أخبرته بما تقول ولا تغشانا في مجالسنا بكلامك هذا. فقام صحابي كان جالس وقال بل والله يا رسول الله ائتنا واغشانا في مجالسنا وقل ما شئت ونعم ما شئت. وكاد الحيان أن يقتتل، كاد المسلمون والمنافقون والمشركون أن يقتتلوا جميعا بسبب هذا الموقف. فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ومعه أسامة حتى دخل على سعد بن عبادة ثم قال له أما بلغك ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي رأس النفاق. شوف انظر إلى الأسلوب. فكان عبد الله بن أبي يعني من عشيرتي ومن قبيلة سعد بن عبادة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتأثر وأن يغار على قريبه المنافق عبد الله بن أبي، فأراد أن يهون عليه الأمر. قال أما بلغه ما قال أبو الحباب أو أبو الحباب، أراد أن يكنيه ويعظم من شأنه عسى أن يفيق وأن يرضع. فقال له وما قال يا رسول الله، فذكر له مقالته الذي قالها لا تخشنا في مجالسنا واقعد في بيتك فمن جاء حدثته. فقال بل يا رسول الله قل ما شئت وافعل ما شئت ولا تتأذى من قولي، فوالله قبل مجيئك كاد أن ينصب له الخرز ويوضع التاج على رأسه، ولكنه لما رآك شرخ وتغير حاله فاصبر عليه يا رسول الله. قال أفعل يا سعد، ثم تركه وانصرف. لم يكتفي عبد الله بن أبي بهذا، بل ظل يؤلب الفتن عظيمة، وظل أذى عبد الله بن أبي درجة عظيمة جدا من ابن أبي، حتى اليهود يعني امرأة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام وكان لا يرفض دعوة أحد لا من اليهود ولا من أهل المدينة، فدعته إلى طعام فذهب معه جملة من الأصحاب، ثم سألت أي الطعام أحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فوضعت في الذراع سم كثير جدا ثم سمت هذه الشاة ثم قربتها فأكل منها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع الطعام في فمه، ثم استطعم النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، فلما لاكها في فمه قال تخبرني هذه الذراع أن بها سم. هنا جيء بالمرأة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني الذراع أن بها سم، قالت نعم أنا فعلت هذا، قال لها لما؟ قالت قلت إن كنت رسولا لله بحق سينجيك وإلا فقد استرحنا من شرك. مات بعض الأصحاب وقتلت هذه المرأة بمن قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المحن تمضي، ليس هذا الدين كما قلت طريق مفروش بالورد، نرى هناك فتن عظيمة تتزلزل لها القلوب، يخرج المسلمون إلى غزوة ومعهم رأس النفاق عبد الله بن أبي ملازم، أظهر الإسلام لكن نفاقا، دخل في الدين لكن للنكاية والكيد فيه. فكانوا في غزوة من الغزوات، فبين المسلمون يستروحون يعني بعض الراحة. فإذا ببعض شباب الأنصار مع بعض شباب المهاجرين يعني في نوع من اللعب، فقام شاب من المهاجرين فكسع أي ألقى شابا من الأنصار، قيل هذا عبد وهذا عبد، فصرخ الأنصاري وأنصار وصرخ المهاجري ومهاجرين، فاجتمع الحيان فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بينهم وهدأهم حتى سكنوا، ثم قال لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. حتى سكنوا. لم يسكت عبد الله بن أبي، الفتن مستمرة. ولكن هنا انظروا إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة العظيمة. هدأهم، هذه الشعارات فتنة. نعم نسمي أنفسنا بالمهاجرين، أو أنا من المهاجرين، أو أنا من الأنصار أو أنصاري، أما أن نتعصب ونتكتل ونتحزب على الفريقين فلا، دعوها فإنها منتنة. وهدأ القوم ثم سار بهم حتى يتعبهم، ثم بعد أن انتهت المعركة عادوا إلى المدينة. عقد عبد الله بن أبي كلم بعض الأنصار وقال: إن مثلنا ومثل هؤلاء القوم كمثل القائل: سم كلبك يأكلك. ثم قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فتن هيج بها من معه من المنافقين. ولكن رزق عبد الله بن أبي بولد مسلم تقي نقي ذكي ذكي فاطم. فإذا ببعض الأصحاب سمع الكلام، كيف يقول ابن أبي هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصل الخبر إلى بعض الأصحاب حتى فكر البعض في قتل عبد الله بن أبي. نما الخبر وفشى ووصل إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي، علم أن البعض يفكر في قتل أبيه، فأسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بلغني أن بعض الأصحاب أراد أو يفكر في قتل أبي، وأخشى أن تأخذني الحمية فأرى قاتل أبي فأقتله فأدخل به النار، فمرني أنا، يقول عبد الله بن عبد الله بن أبي، فمرني أنا آتيك برأسي بين يديك. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف؟ الابن جاهز، قال: يا رسول الله مرني أمرك آتيك برأس أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عبد الله، لا، ما بعثنا بقتل ولا بإراقة دماء، إن ظاهر أبيك الإسلام، بل كن بارا به. ثم أمره بأبيه أن يبره وأوصاه به خيرا. ولكن الولد ما زال في قلبه شيء، كيف أن أباه يتعدى على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كيف يصل هذا؟ فسبق حتى وقف على نقب من أنقاب المدينة، علم أنه طريق الأب للدخول منه. عندها وصل عبد الله بن أبي فإذا بالولد واقف ومعه السيف قد شهره على رأس أبيه، ثم قال: والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أنا سأمنعك من دخول المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوقف حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أدخل أبيك يا عبد الله. ظل أيضا البلاء مستمر، والنفاق له دور، واليهود لهم دور، حتى أن رجلا يسمى لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت حقا سحره، وهذا السحر لم يكن يؤثر شيئا عن الوحي أبدا، كان بعيدا عنه، إنما كان صلى الله عليه وسلم ربما يضع الأشياء فينساه، يعني مجرد تأثير في بعض أشياء من حركات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء جبريل ورقاه بالمعوذتين ثم استخرج السحر. استمرت الفتن حتى وصل الحال يعني قوم متربصون بهذه الأمة، متربصون بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، جالس يرصد كل حركة كل سكنة حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقعت حادثة الإفك. يعني مثلا كان في سفر فتأخرت عائشة رضي الله عنها لفقدها عقد لها، ثم جاء صفوان بن المعطل وأناخ ناقته، ثم تابعوا المسير حتى وصلت إلى الجيش. لم يسكت ولم يسكن عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، قالوا ما تأخرت إلا لعلة، وصار ضعاف القلوب يتكلمون حتى فشى الخبر ونمى وزاد وعلى، حتى وصل لبعض الأخيار كحمنة بنت جحش غارت لأختها زينب فتكلمت، كحسان بن ثابت تكلم، كمصطح بن أثاثة كان قريبا لعائشة فتكلم كلام أراده المنافقون لطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد قرابة شهر كامل، ثم قال للأنصار جمعهم جميعا: يا معشر الأنصار، ما تقولون في رجل؟ ما هو الحل؟ بلغ أذاه آل بيتي، تكلم في عرض زوجتي، ما تقولون؟ فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان منا معاشر الأوس قتلنا، وإن كان من إخواننا الخزرج رأينا فيه رأيك كما تقول. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج ثم قال: كذبت لعمر الله، ما كنت بقاتلي، لأنك تعلم أنه منا. فقام إليه سعد بن معاذ وقال: بل أنت منافق تجادل عن المنافقين. وقعت فتنة في المسجد بين الأوس وبين الخزرج. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأسكنهم جميعا، أسكتهم حتى نزلت الآيات في براءة أمنا رضي الله عنها. ظل الإيذاء مستمر، كيف تعامد؟ يأتي عمر ويقول: يا رسول الله، إن ابن أبي بلغ المنتهى. فقال: يا عمر، أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لو قتلت الآن ابن أبي واحد كم سيقال قتل محمد؟ ربما يصل إلى يعني آلاف مؤلفة ممن يدعي أنهم قتلوا. ولذلك أيها الأحباب، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن العظيمة كان بمنطلق وحي، ومن ثم لزاما علينا نحن أن نسير وفق ما سار وعلى هدي ما سار، وأن نتبع السنة هديا قولا وفعلا وحالا، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا سبيل إلا السير خلف هذا. موقف: لما مات عبد الله بن أبي جاء ولده وقال: يا رسول الله، كفن أبي في بردتك وهيا تعالى لصلي تصلي عليه. عمر أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تصلي على ابن أبي المنافق؟ أما تذكر يوم قال كذا، يوم قال كذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت يا عمر، إني خيرت فاخترت. قال لربي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ووالله لو أعلم أن الله يغفر له بعد 70 لدعوت له. إذن أيها الأحباب، الفتن عارمة تزلزل القلوب والأبدان، ولكن إن ثبت القلب نجا وكان فيه خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا.